كانت لدينا ثلاثة مقاطع مقدماتية في هذا البحث. كانت الفكرة المطروحة في المقطع الأول عبارة عن أن المستصحب لا يجب أن نشك في بقائه إلى زمان الحال، لا يشترط في الشك في البقاء أن نشك في بقاء المستصحب إلى زمان الحال، بل من الجائز أن يكون المستصحب قد انتقضت حالته السابقة قطعا في زمان الحال، لكن متى انتقضت، في أي تاريخ انتقضت حالته السابقة ما ندري. فبلحاظ فترة الشك نجري الاستصحاب، هذا لا يضر بالاستصحاب طبعا، بشرط أن لا نصطدم بمشكلة الأصل المثبت. والفكرة التي طرحناها في المقطع الثاني عبارة عن أن المستصحب لا يشترط أن يكون تمام الموضوع، بل بالإمكان أن يكون جزء الموضوع، بالإمكان أن نجري الاستصحاب في جزء الموضوع فيما إذا كان الجزء الآخر ثابتا وجدانا. فنضم الجزء الثابت بالاستصحاب إلى الجزء الثابت بالوجدان فيتم بهما موضوع الحكم الشرعي، فنرتب عليهما الحكم الشرعي. هذا أيضا بشرط أن لا نصطدم فيه بمشكلة الأصل المثبت. هذا المقطع الثاني ما طبقناه على العبارة. مثال هذا المقطع الثاني هو ما إذا كان جزء، إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين، أحدهما موت الجد والآخر كفر الأب. إذا انضم هذان الجزئان أحدهما إلى الآخر ترتب عليهما الحكم الشرعي بإرث الحفيد. فإذا كان موت الجد ثابتا بالوجدان وكفر الأب كان مسبوقا باليقين ثم شككنا في بقاء كفره، نجري استصحاب بقائه كافرا. فإذا أجرينا استصحاب بقائه كافرا ثبت هذا الجزء بالتعبد الاستصحابي، وضممنا ذلك إلى ذاك الجزء الذي هو ثابت بالوجدان وثبت بذلك إرث الحفيد، بشرط أن يكون هذا الحكم الشرعي مترتبا على ذات الجزئين حتى يثبت أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالتعبد فيتم. أما إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على صفة الاقتران بين الجزئين لا على ذات الجزئين، إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على صفة الاقتران بين الجزئين وصفة الاقتران ليست مسبوقة باليقين حتى نجري فيها الاستصحاب، إنما هذا الجزء مسبوق باليقين، وهذا الجزء لو كان باقيا فهو مقترن بالجزء الآخر، وهذا من لوازم بقائه، من لوازم بقاء هذا الجزء أنه إذا كان باقيا إذن فهو مقترن بالجزء الآخر. فإذا كان الحكم الشرعي مترتبا على صفة الاقتران، وصفة الاقتران ليست هي المستصحب بل هي من لوازم المستصحب، كان ذلك من الأصل المثبت، فالاستصحاب حينئذ غير حجة. إذن فلكي يصح هذا الاستصحاب لا بد وأن يكون الحكم الشرعي مترتبا على ذات هذين الجزئين لا على صفة الاقتران بينهما. أكو تلازم لكن هذا التلازم لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي طبيعي، إذا توفر الجزئان فهما يستلزم ذلك أنهما يجتمعان، لكن هذا لا يعني أن صفة الاجتماع هي موضوع الحكم الشرعي. مثلا إذا افترضنا أنه ما أدري شمثل لك، زوال الشمس هو موضوع وجوب الصلاة أليس كذلك؟ زوال الشمس مقترن دائما يعني مستلزم افرضوا مثلا الضوء القوي في البيت، الضوء القوي. خب فهل هذا يعني ان الضوء القوي موضوع وجوب الصلاة؟
لا.
زوال الشمس موضوع وجوب الصلاة، ومن لوازم زوال الشمس الضوء الشديد، هذا لا يعني ان الضوء الشديد اصبح موضوعا لوجوب الصلاة، لا، وانما نفس زوال الشمس موضوعا لوجوب الصلاة. فهنا بل الجزءان متى ما توفر لازم ذلك صفة الاقتران، هذا من لوازم توفر الجزئين هو اتصافهما بالاقتران. لكن هذان المتلازمان اي منهما اخذ موضوعا للحكم الشرعي؟ هل ان ذات توفر الجزئين اخذ موضوعا للحكم الشرعي او صفة الاقتران بينهما؟ اذا كان ذات الجزئين اخذ موضوعا تم هذا الاستصفاء، اما اذا كان صفة الاقتران اخذ موضوعا لم يتم هذا الاستصحاب لم يصور. ومن ناحية اخرى نلاحظ ان موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب اثباتا او نفيا، طبعا سواء كان مسبوقا بالثبوت ثم نشك في انتفائه فنجري استصحاب الثبوت، وقد يكون مسبوقا بالانتفاء ونشك في ثبوته فنجري استصحاب الانتفاء. لهذا يقول اثباتا او نفيا، قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب اثباتا او نفيا، وقد يكون مركبا، وقد يكون موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين او اكثر، ويكون احد الجزئين ثابتا وجدانا والاخر غير متيقنين. ففي هذه الحالة لا معنى لاجراء الاستصحاب بالنسبة الى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح، ذاك الجزء الذي هو ثابت وجدانا خب لما يحتاج الى استصحاب كما هو واضح، ولكن قد تتواجد اركانه، اركان الاستصحاب وشروطه لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم او لنفيه فينفي الحكم. يعني قد تتواجد اركان الاستصحاب لاثبات هذا الجزء، وقد تتوفر اركان الاستصحاب لنفي هذا الجزء. يعني هذا الجزء تارة يكون مسبوقا بالثبوت فنجري استصحاب ثبوته فنرتب الحكم، واخرى يكون مسبوقا بالعدم فنجري استصحاب عدمه فننفي الحكم. يعني في نفس هذا مثال موت الجد وكفر الاب، خب موت الجد افترضنا ثابت وجدانا، اما كفر الاب تارة نفترض ان هذا الاب كان كافرا ونشك في انه اسلم او لا، خب نجري استصحاب الكفر فيثبت ارث الحفيد، وتارة نفترض انه كان مسلما سابقا لم يكن كافرا، يعني هذا الجزء ما كان متوفر، هذا الجزء وهو الكفر الجزء الثاني من موضوع الحكم وهو كفر الاب ما كان حاصلا سابقا، حالته السابقة والانتفاء، بل كان مسلما بعد ذلك، هل كفر او لا من ادري؟ فهنا نجري شنو؟ نجري استصحاب عدم كفره، وبالتالي راح يثبت عدم ارث الحفيد، راح ننفي ارث الحفيد بهذا الاستصحاب. ولكن قد تتواجد اركانه وشروطه لاثبات الجزء الاخر المشكوك، يعني تارة لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم، او لنفيه تارة اخرى لنفي الجزء الاخر فينفي الحكم او فينفى الحكم. ومثال ذلك ان يكون ارث الحفيد من جده مترتبا، هذا ارث الحفيد من جده هو الحكم، هذا الحكم يكون مترتبا على موضوع مركب من جزئين، احدهما موت الجد والاخر عدم اسلام الاب الى حين موت الجد. الجزء الاخر من الموضوع هو عدم اسلام الاب الى حين موت الجد، والا يعني شنو والا؟ يعني وان لم يكن عدم اسلام الاب، هذا النفي في النافي، يعني وان كان مسلما، لاحظوا والا يعني وان لم يكن عدم الاسلام الاب، هذا مو كان الجزء الاخر هو عدم اسلام الاب، والا يعني وان لم يتوفر عدم اسلام الاب كان مقدما على الحفيد، يعني ان كان بعبارة اخرى ان كان الاب مسلما كان مقدما على الحفيد في الارث. فإذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الابن كان كافرا في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده أو لا، فهنا الجزء الأول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا، وهو موت الجد، موت الجد محرز وجدانا. والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب مشكوك، فيجري استصحاب الجزء الثاني وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد، ولكن على شرط، هنا يريد واضح أن لا نصطدم، على شرط أن لا نصطدم بمشكلة الأصل المثبت، ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزئين. وأما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور، لأن الاقتران والاجتماع لازم عقلي وأثر تكويني للمستصحب، صفة الاقتران من لوازم بقاء هذا الجزء. وقد عرفنا أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت، الآثار الشرعية التي لا تترتب على المستصحب مباشرة بل إنما تترتب على المستصحب بواسطة عقلية مثل نبات اللحية، هذه الآثار الشرعية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب. خب، هذان المقطعان انتهيا. الآن نأتي إلى المقطع الثالث. المقطع الثالث السيد الشيخ رضوان الله عليه ينبه في هذا المقطع الثالث، ينبه على إمكان الجمع بين فكرة المقطع الأول وفكرة المقطع الثاني. يعني في الحقيقة في هذا المقطع الثالث نريد أن نجمع بين فكرتي المقطعين السابقين. فكرة المقطع الأول ماذا كانت؟ فكرة المقطع الأول كانت عبارة عن أنه قد يكون المستصحب قد انتقضت يقينا، لكن بالرغم من انتقاضها يقينا نجري فيها الاستصحاب لأننا لا نعرف متى انتقضت الحالة السابقة، فلنا فترة من الشك، وإن كان في الحال الحاضر ما عندنا شك، الشك في البقاء لم يستمر إلى حد الحال الحاضر، هناك لدينا فترة شك. فالحالة السابقة متى انتقضت ما ندري، قبل الظهر انتقضت أو بعد الظهر ما ندري، والآن عصر منتقضة، الحالة السابقة منتقضة قطعا، لكن متى انتقضت الحالة السابقة، هل انتقضت قبل الظهر أو بعد الظهر ما أدري، فهذا يجري فيها الاستصحاب ما لم يصطدم بمشكلة الأصل المثبت. هذه هي فكرة المقطع الأول. وفكرة المقطع الثاني ماذا كانت؟ فكرة المقطع الثاني كانت عبارة عن أنه لا يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب تمام الموضوع، بل من المعقول أن يكون المستصحب جزء الموضوع. الآن نريد أن نجمع بين هاتين الفكرتين، نقول من الممكن أن يكون المستصحب من ناحية جزء موضوع لا تمام الموضوع، تطبيقا لفكرة المقطع الثاني، نقول بأن المستصحب جزء الموضوع لا تمام الموضوع. من ناحية أخرى نقول بأنه هذا الجزء الذي هو نريد أن نجري فيه الاستصحاب قد انتقضت حالته السابقة يقينا، فالشك في البقاء لم يستمر إلى زمان الحال، وإنما نشك في تاريخ انتقاض حالته السابقة. هذا الجزء الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب حالته السابقة منتقضة يقينا، لكن ما لا أدري متى انتقضت حالته السابقة، هل انتقضت حالته السابقة قبل الظهر أو بعد الظهر. مثال نفس مثال إرث الحفيد، نقول في إرث الحفيد أنه نجري الاستصحاب في أحد الجزئين وهو كفر الأب، فالمستصحب ليس تمام الموضوع بل المستصحب هو جزء الموضوع، وهذا تطبيق لفكرة من؟ لفكرة المقطع الثاني. وعندئذ نقول بأنه هذا الجزء الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب وهو كفر الآب ليس من الضروري أن نجري فيها الاستصحاب إلى زمان الحال، بل من المعقول أن يكون قد انتقض كفره بالإسلام يقينا، والآن هو كافر هو مسلم يقينا، لكن متى انتقض كفره بالإسلام لا أدري، هل انتقض كفره بالإسلام قبل الظهر أو بعد الظهر لا أدري. لاحظوا، فطبقنا فكرة المقطع الأول على هذا الجزء، على هذا الجزء، فمن ناحية هو جزء فهو تطبيق للمقطع الثاني، من ناحية أخرى أنه هذا ما نجري الاستصحاب إلى زمان الحال، بل نجري بلحاظة فترة الشك، وهذا تطبيق للمقطع الأول. فعلى نفس هذا المثال نطبق كلتا الفكرتين دفعة واحدة. يقول السيد لا بأس بذلك، لا بأس بتطبيق كلتا الفكرتين دفعة واحدة على مثال واحد، على استصحاب واحدين. هذا الاستصحاب بل من ناحية استصحاب لجزء الموضوع لا لتمام الموضوع، ومن ناحية أخرى استصحاب بلحاظ فترة الشك لا إلى زمان الحال. كما أنه عندئذ لا فرق بين أن يكون استصحاب هذا الجزء استصحابا ثبوت أو استصحابا عدم، يعني أنه لا فرق بين أن يكون بين أن يكون هذا الجزء وهو كفر الآب كان ثابتا سابقا وشككنا في بقائه، أو كان منتفيا وشككنا في انتفائه. نجري الاستصحاب بلحاظ هذا الجزء، إما في ثبوت هذا الجزء وأما في أو في عدم هذا الجزء، بالإمكان أن نجري الاستصحاب. هذا هو المقطع الثالث من البحث. لاحظوا العبارة، وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا. لاحظوا، يطبق على الجزء الثاني على نفس هذا المثال الذي كان فيه جزءان، ونريد أن نجري الاستصحاب في الجزء الثاني، إذن فلا تزال فكرة المقطع الثاني مستمرة، لكن يشير إلى انضمام فكرة المقطع الأول إلى نفس هذا المثال. يقول وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا، يعني أن الشك في البقاء لم يستمر إلى زمان الحال، معلوم الارتفاع حالته السابقة، هذا الجزء الثاني حالته السابقة كانت ثبوت، ثم ارتفع قطعا، لكن متى ارتفع ما ندري، بأن كنا نعلم فعلا أن الأب قد أسلم، يعني تحولت حالته الكفر بحالة الإسلام، ولكن نشك في تاريخ ذلك وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك. هذا ضم لفكرة المقطع الأول إلى فكرة المقطع الثاني. وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد، ولا يضر بذلك أننا نعلم بأن الأب لم يعد كافرا فعلا، يعني لا يضر بذلك أن الشك في بقاء الكفر لم يستمر إلى زمان الحال، فعلا من نعرف أنه مسلم، هذا لا يضر باستصحاب كفره، لأنه بلحاظ فترة الشك نجري استصحاب الكفر لا إلى زمان الحال، بلحاظ فترة الشك، وفترة الشك هي فترة موت الجد، بلحاظ فترة موت الجد احنا نشك في انه كان لازال كافرا او لا، بلحاظ هذه الفترة الزمانية نجري الاستصحاب حتى وان لم يستمر الشك في البقاء الى حد الزمان الحال. ولا يضر بذلك اننا نعلم بان الاب لم يعد كافرا فعلا في زمان الحال، يعني لان المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب بلحاظه، هذا تأكيد ل فكرة المقطع الأول، تأكيد لفكرة المقطع الأول. يقول لأن المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته، فيستصحب بقاء الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني من الموضوع، يعني كفر الآب. طبعا هاي كلمة من في هاي الطبعة أضفناها، الطبعة الأولى ما كانت، والعبارة تبقى ناقصة إذا ماكو من، العبارة مختلة، وهو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الأول وهو موت الجد، فيتم الموضوع. وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزئين، هذا أحد الجزئين، هذا الجزء المشكوك تارة يكون مسبوقا بالثبوت فنجري استصحاب بقائه، وتارة يكون مسبوقا بالانتفاء فنجري استصحاب انتفائه، نجري استصحاب عدمه. وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزئين. ففي نفس المثال إذا كان الأب معلوم الإسلام في حياة أبيه، يعني كان مسبوقا بالإسلام، حالته السابقة كانت هي الإسلام، معلوم الإسلام في حياة أبيه، وشك في كفره عند وفاته، جرى استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الأب، ونفينا بذلك إرث الحفيد، راح يثبت نفي يثبت إرث الحفيد من الجد، سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا، يعني سواء انضمت فكرة المقطع الأول أو لم تنضم، يعني المهم هذا الاستصحاب حتى وإن كان استصحاب العدم يجري استصحاب العدم، سواء ضممنا إليه فكرة المقطع الأول أو لم ننضم إليه، يعني سواء كان الشك في البقاء إلى زمان الحال أو لم يكن إلى زمان الحال. انتهينا من المقاطع الثلاث، الآن نأتي إلى البحث الرئيسي. البحث الرئيسي هو أنه ما دام عرفنا الفكرتين الماضيتين وعرفنا إمكان انضمام الفكرتين في مسألة واحدة، الآن نريد أن نجري نتائج هاتين الفكرتين على كلا جزئي الموضوع لا على أحد الجزئين. إلى حد الآن كنا نجري هاتين الفكرتين على جزء واحد ونضم ذلك إلى الجزء الآخر الثابت وجدانا. الآن شو نريد؟ نريد نشيل الوجدان. الوجدان وين نريده؟ نريد نحكي بلا وجدان. فكل الجزئين غير ثابتين وجدانين، كل الجزئين مشكوكان. غاية الأمر أن أحد الجزئين مسبوق بالثبوت والجزء الآخر مسبوق بالعدم. لاحظوا، أحد الجزئين يجري فيه استصحاب البقاء والآخر يجري فيه استصحاب عدم استصحاب الانتفاء، وكلاهما بلحظة فترة سابقة، يعني كلاهما منتقضا، لكنه متى انتقضا ما أدري. ففي نفس المثال إرث الحفيد، لو افترضنا أنه كما أننا لا نعرف متى أسلم، هل أسلم قبل الظهر أو بعد الظهر، لو افترضنا أنه أيضا لا نعرف متى توفى الجد، هل توفى قبل الظهر أو بعد الظهر، فماكو جزء وجداني ثابت بالوجدان، وإن كان بالفعل وجدانا حاصل لكن فترته غير وجدانية، ما ندري أنه في أي فترة توفى، كما أنه ما ندري في أي فترة أسلم بلحاظ زمان الحال. خب كلاهما ثابتان وجدان، يعني أحدهما كان ثابتا وقد انتفى وجدانا والآخر كان منتفيا وقد ثبت وجدانا بلحاظ زمان الحال، لكن زمان الحال شي فينا، زمان الحال ليس الزمان الذي نحتاجه، الحاجة هي في زمان موت الجد، يترتب الحكم الشرعي على زمان موت الجد. في زمان موت الجد إذا كان كافرا، إذا كان الأب كافرا ترتب الحكم الشرعي عليهم. بلحاظ هذه الفترة الزمانية كلا الجزئين مشكوك، بلحاظ هذه الفترة الزمانية كلا الجزئين مشكوك، من ناحية أحد الجزئين وهو كفر الأب كان ثابتا سابقا وقد انتقض، يعني تحول كفره إلى الإسلام، يعني كان ثابتا وانتفى ولا أدري متى انتفى، أشك لا أعرف تاريخ انتفائه، والجزء الآخر الذي هو موت الجد كان منتفيا سابقا، يعني ما كان ميت سابقا. ثم ثبت، ومتى ثبت؟ لا أدري. لاحظوا متعاكسان، أحد الجزئين كان ثابتا وانتفى ولا أدري متى انتفى، وهو كفر الأب. والجزء الآخر كان منتفيا سابقا وثبت، ومتى ثبت لا أدري، وهو موت الجد. وعليه فإذا أردنا أن نجري الاستصحاب في كل منهما سيتعارض الاستصحابان بحسب تعبير أحد أساتذتنا، وهنا تسكب الدموع، تسكب العبارات، يعني ما يقول دموع، يعني يقول عبارات، وهنا تسكب العبارات. الاستصحابان يتعارضان، وذلك باعتبار أنه بلحاظ كفر الأب الاستصحاب ماذا ينتج؟ نجري استصحاب كفره إلى حين، لا كان سابقا، كان كافرا سابقا، كان كافرا سابقا، فعدم الإسلام. نجري استصحاب عدم إسلامه، أو عبر استصحاب كفره، ما كفر، نجري استصحاب كفره إلى حين وفاة الجد فيثبت إرث الحفيد. هذا إذا لاحظنا الاستصحاب في هذا الجزء في كفر الأب. وأما إذا لاحظنا الاستصحاب في موت الجد، نقول بأن الجد ما كان ميتا سابقا، فنجري استصحاب عدم موته إلى حين إسلام الأب، نجري استصحاب عدم موت الجد إلى حين إسلام الأب. ماذا ينتج؟ ينتج عدم إرث الحفيد، ينتج أن الإرث راح يكون إلى للأب مو للحفيد. فهذان الاستصحابان كل منهما يؤدي إلى بل نفي نتيجة الآخر. يعني الاستصحاب في الكفر يؤدي إلى إرث الحفيد، والاستصحاب في عدم موت الجد يؤدي إلى بل عدم إرث الحفيد، فهما متنافيان. هذان الاستصحابان إذن متنافيان، ولا يمكن أن نجريهما معا. إذا لم يمكن إجراءهما معا فهما متعارضان فيتساقطان. لا هذا الاستصحاب يجري ولا ذاك، يعني لا هذا حجة ولا ذاك، كل منهما يستحق الجريان لولا تعارضه بالآخر، كل منهما فيه اقتضاء الجريان لولا معارضته مع الآخر، لكن تعارضهما يمنع جريانهما معا، اثنين يسقطان، كلا الاستصحابين يسقطان. عندئذ ماذا نصنع؟ هذا بحث آخر، أنه بل هل هناك إمارة أو أصل آخر نتمسك به؟ هذا بحث آخر، لا بد وأن يستمر البحث الاجتهادي في مراحل أخرى بعد هذين الاستصحابين. هذان الاستصحابان يتساقطان، هذا هو البحث الرئيسي في بحثنا هذا، ويسمى ذلك بحالة مجهولي التاريخ، باعتبار أنه كلا جزئي الموضوع مجهول التاريخ، غاية الأمر بشكل متعاكس، أحدهما مجهول التاريخ بمعنى أنه كان ثابتا وانتفى ولا نعرف تاريخ انتفائه، والجزء الآخر كان منتفيا وثبت ولا نعرف تاريخ ثبوته، فكلاهما مجهول التاريخ، لكن أحدهما مجهول ثبوته مجهول التاريخ، والآخر انتفاؤه مجهول التاريخ، يسمى ذلك بحالة مجهولي التاريخ. لاحظوا العبارة، حالة مجهولي التاريخ. وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين من قبيل كفر الأب وموت الجد. لاحظوا هذا المثال بشكل متسلسل، احنا وضعنا بين المعقوفتين، العبارة كانت خالية عن المثال ما عدا المثال السابق، يعني فنفس المثال السابق احنا أدمجناه في هذا البحث لتسهيل الأمر، وإلا إذا يظل بدون مثال ومن يعرف هذا الجزء ياهو ذاك الجزء ياهو يتيه على الطالب نهائيا. فهذا المثال أدمجناه وكررنا تعبير متى ما يقول الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثابت المسبوق بالثبوت الجزء المسبوق بالانتفاء، كلها طبقناها على المثال. لاحظوا العبارة، وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين من قبيل كفر الأب وموت الجد، وأحد الجزئين وهو ياهو كفر الأب معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع. والجزء الآخر وهو موت الجد معلوم العدم ابتداء، يعني لأنه سابقا كان حيا، فموت الجد معلوم العدم ابتداء، ويعلم بحدوثه ولكن لا ندري بالضبط متى حدث. وهذا يعني أن هذا الجزء، هذا الجزء الثاني وهو موت الجد، أن هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء، يعني قبل أن يرتفع كفر الأب، فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي لوجود الجزئين معا في زمان واحد. وأما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر، إذا حدث موت الجد بعد ارتفاع كفر الأب، فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم، ما راح يترتب عليه إرث الحفيد يعني. وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء، إذا نظرنا إلى الجزء الذي كان مسبوق بالثبوت معلوم الثبوت ابتداء وهو ياهو كفر الأب، نجد أن المحتمل بقاؤه إلى حين حدوث الثاني، يعني إلى حين موت الجد، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين، يعني نستصحب بقاء كفر الأب إلى حين موت الجد، لأن أركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين لأن أركان الاستصحاب متواجدة فيه. خب هذا الاستصحاب ايش يترتب عليه؟ هذا الاستصحاب يترتب عليه ثبوت الحكم، أن الحفيد إذن يرث. هذا إذا نظرنا إلى من؟ إلى ذاك الجزء الذي كان معلوم الثبوت ابتداء وهو كفر الأب. وأما إذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء وهو موت الجد، نجد أن من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأول، يعني إلى حين ارتفاع كفر الأب، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين، يعني نستصحب عدم موت الجد إلى حين كفر الأب، إلى حين ارتفاع كفر الأب، يعني إلى حين إسلام، إلى حين إسلام الأب، نستصحب حياة الجد، نستصحب عدم موت الجد إلى حين ارتفاع كفر الأب، لأن أركان الاستصحاب متواجدة فيه. هذا الاستصحاب ايش يترتب عليه؟ ويترتب على ذلك نفي الحكم، يعني نفي إرث الحفيد. والاستصحابان متعارضان لعدم إمكان جريانهما معا، لأن نتائجهما متعاكسة متعارضة، فهذان الاستصحابان إذن متعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيسقطان معا، وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ. وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور. لا لا تخافون هواية، تكرار لما مضى، ما بيفت شي جديد. بلي لا ما نطبق، فخل نشرح الفكرة في المقدار، خل نشرح الفكرة. هي ما بيفت شي جديد في الحقيقة، تكرار لنفس المطالب السابقة بثوب جديد. هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أنه إذا حصيلة ما عرفناه إلى حد الآن أنه توجد لدينا ثلاث حالات أو ثلاث صور. الصورة الأولى هي ما إذا كان تاريخ تحول الكفر إلى الإسلام مجهولا، وتاريخ تحول الحياة إلى الموت أيضا مجهولا، يعني كلا جزئي الموضوع تحوله تاريخ تحوله مجهول، هم ذاك الجزء الذي تحول من الثبوت إلى العدم تاريخه مجهول، وهم ذاك الجزء الذي تحول عدمه إلى الثبوت هم أيضا تاريخه مجهول، كلاهما تاريخه مجهول. هذه صورة، الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا كان تاريخ الموت مجهولا، ما ندري هل مات الجد قبل الظهر أو بعد الظهر. لكن تاريخ تحول الكفر إلى الإسلام معلوم، ندري بأنه أسلم وقت الظهر، أسلم في وقت الظهر، لكن تاريخ موت الجد مجهول. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة بعكس الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي صورة ما إذا كان تاريخ الموت معلوم في وقت الظهر في وقت زوال الشمس مات الجد، لكنه تاريخ تحول الكفر إلى الإسلام مجهول، ما ندري هل أن الأب أسلم قبل الظهر أو بعد الظهر. هذه هي الصورة الثالثة. في الصورة الأولى لا شك من أن الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان، لا شك من أنه كل من الاستصحابين أركانه تامة في حد ذاته، لكنه إنما لا يجريان لأجل التعارض والتساقط، فيما إذا كان كلا الجزئين تحوله مجهول التاريخ. خو هذا منتهين عنه، يتعارضان ويتساقطان. أما في الحالة الثانية والثالثة قد يقال بأنه الجزء الذي يكون تاريخ تحوله معلومان لا معنى لجريان الاستصحاب فيه، إذن فيجري الاستصحاب الآخر بدون معارض. ففي الحالة الثانية يعني في الصورة الثانية وهي صورة ما إذا شككنا في تاريخ موت الجد، ما ندري هل توفى قبل الظهر أو بعد الظهر، لكننا نعلم نعرف تاريخ إسلام الأب، نعرف بأن هذا الأب الذي كان كافرا قد أسلم في وقت الظهر. هنا يقول القائل بأنه هذا الذي نعرف تاريخه لا معنى لجريان الاستصحاب فيه، يعني لا معنى لجريان الاستصحاب في كفر الأب، لأن كفر الأب إلى قبل الظهر كان كافرا قطعا، ومن حين الظهر أسلم قطعا، فبيش نجري الاستصحاب؟ وعليه فنجري الاستصحاب في الجزء المشكوك، وهو استصحاب حياة الأب، نجري هذا الاستصحاب بدون معارض، نجري استصحاب حياة الأب إلى حين الظهر، إلى حين إسلام الجد، عفوا إلى حين إسلام الأب، وبالتالي هذا الاستصحاب الواحد فقط هذا الاستصحاب يجري، ونتيجة هذا الاستصحاب كما ذكرنا هو عدم إرث الحفيد. كما أنه في الصورة الثالثة بعكس هذا، في الصورة الثالثة ياه المعلوم ياه المجهول، تاريخ الوفاة معلوم، نعلم بأن الجد توفى في وقت الظهر، وإنما نشك في تاريخ إسلام الأب. إذن فلا معنى لجريان الاستصحاب في موت الجد، لأنه إلى حين الظهر كان حيا، ومن حين الظهر توفى يقينا، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه. إذن فنجري الاستصحاب في كفر الأب بدون معارض، نجري استصحاب كفر الأب بدون معارض، وتكون النتيجة شنو؟ تكون النتيجة أن الحفيد يرث. وعليه فقد يقال بأنه إنما نبتلي بالتساقط، إنما نبتلي بتساقط الاستصحابين فقط في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية والثالثة، لكن في مقابل ذلك قد يقال بأنه حتى في الصورة الثانية والثالثة يجري الاستصحاب حتى في الجزء المعلوم التاريخ يجري فيه الاستصحاب، وبالتالي هم نبتلي بالتعارض. ليش؟ شلون يجري الاستصحاب في الجزء المعلوم التاريخ؟ قد يقال بأنه وإن كان هذا الجزء بحد ذاته تاريخه معلوم، لكن بالنسبة إلى الجزء الآخر تاريخه مجهول. يعني مثلا في الصورة الثانية، في الصورة الثانية يا تاريخه معلوم موت الجد، عفوا قلنا كفر الأب في الصورة الثانية، كفر الأب قلنا معلوم التاريخ، كفر الأب قلنا بأنه الأب تحول كفره إلى الإسلام في وقت الظهر تماما. فلو أردنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ عمود الزمان بقطع النظر عن نسبته إلى الجزء الآخر، قل لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأنه بلحاظ عمود الزمان ماكو شك في البقاء، شك في البقاء ما عندنا، لأنه إلى حين الظهر كان كافرا ومن حين الظهر صار مسلما، فلا معنى لإجراء الاستصحاب. لكن نقول بأنه هذا الذي أسلم في وقت الظهر، صحيح أنه في وقت الظهر، لكن هل أن إسلامه كان قبل موت الجد أو بعد موت الجد؟ ما أدري، فأشك في بقاء إسلامه إلى حين موت الجد. هذا يعني بعبارة أخرى تاريخه النسبي مشكوك، وإن كان تاريخه الذاتي ذاتا تاريخه معلوم، لكن بالنسبة إلى الجزء الآخر تاريخه مجهول، بالنسبة إلى الجزء الآخر تاريخه مجهول. فلو طرحنا السؤال بهذه الصيغة، لو طرحنا السؤال بأنه متى حصل إسلام هذا الرجل، هل أسلم قبل وفاة الجد أو بعد وفاة الجد؟ الجواب لا أدري، بالرغم من أنني أدري متى أسلم، أدري أسلم وقت الظهر، لكن بالرغم من ذلك، بالرغم من أنني أدري أعلم بأنه أسلم وقت الظهر، لكن هل أسلم قبل وفاة الجد أو بعد وفاة الجد؟ لا أدري، فأشك في بقائه بهذا اللحاظ، بالنسبة إلى الجزء الآخر أشك في تاريخه، وإن كان بحد ذاته تاريخه معلوم، لكن بالنسبة إلى الجزء الآخر تاريخه مجهول. فأشك في إسلامي في بقائه كافرا إلى حين وفاة الجد. فإذا قلنا بأن الركن الثاني من أركان الاستصحاب الذي هو الشك في البقاء، يكفي فيه أن يكون شكا في البقاء بحسب التاريخ النسبي لا بحسب التاريخ الذاتي، بل بحسب التاريخ النسبي. إذا قلنا بأنه يكفي في الركن الثاني من أركان الاستصحاب أن يتوفر لدينا الشك في البقاء بلحاظ التاريخ النسبي لا بلحاظ التاريخ الذاتي، إذا قلنا بكفاية ذلك في الركن الثاني من أركان الاستصحاب جرى هذا الاستصحاب، وبالتالي رجع التعارض، يعني أنه حتى في هذا الجزء المعلوم التاريخ رح يجري الاستصحاب لأن تاريخه النسبي مجهول، فرح يقع تعارض بين الاستصحابين. وهكذا في الصورة الثالثة التي افترضنا أن موت الجد معلوم، لكن زمان إسلام الأب مجهول. هنا قد يقول القائل بأنه وإن كنا نعلم بأن موت الجد حصل في وقت الظهر، لكن هذا الموت الذي هو معلوم التاريخ ذاتا، لكنه معلوم مجهول التاريخ بالنسبة إلى الجزء الآخر. ولهذا لو طرحنا السؤال بهذه الصيغة، لو قلنا بأنه بل متى مات الجد، هل مات الجد قبل إسلام الأب أو بعد إسلام الأب؟ الجواب لا ندري، بالرغم من أننا ندري بأنه توفى الجد في وقت الظهر، لكن هل توفى قبل إسلام الأب أو بعد إسلام الأب؟ لا ندري. فنجري الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء بلحاظ الشك النسبي، بلحاظ الشك في التاريخ النسبي. فهنا أيضا يجري هذا الاستصحاب فيرجع مشكلة التعارض ترجع وعليه. فإذا قلنا بأنه الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب يكفي فيه أن يكون شكا في البقاء بلحاظ التاريخ النسبي، لا جرى الاستصحاب حتى في الجزء المعلوم التاريخ، بالتالي صار هذا المعلوم التاريخ شأنه شأن مجهول التاريخ، بالتالي أصبح الصورة الثانية والثالثة أيضا مجهولي التاريخ، غاية الأمر مجهولي التاريخ في أحد الجزئين مجهول التاريخ حقيقة، وفي الجزء الآخر مجهول التاريخ بالتاريخ النسبي. فيصير عندنا ثلاث صور مجهولي التاريخ، مجهولي التاريخ يصير عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى مجهولي التاريخ حقيقة مجهولي التاريخ، وفي الصورة الثانية والثالثة أصبح مجهولي التاريخ بسبب ملاحظة التاريخ النسبي، لأن أحد الجزئين تاريخه النسبي مجهول التاريخ.